الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الإمام العالم الحافظ عبد القاسم عبد الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي في كتابه الموسوم بشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، يقول رحمه الله تعالى في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع والجدال والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحتدة وآرائهم الخبيثة. هكذا أهل البدع، لأنهم يدخلون في السبيل ما ليس منهم فيهرب منهم، فلا يجالسون ولا يستمع إليهم حتى لا يقع في قلبك من بدعهم شيء، ولا تجادلهم إلا إذا كان المجادل عالما وكانت بدع هؤلاء منتشرة فاحتاج إلى إبطالها وبيان ما هم فيه من باطل وأن تلك الأمور محدثة وليست لها علاقة بالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن هذا الباب إذا كان عالما يدفع الباطل بالحجة وبالبيان بالتوضيح، يدفع ما ألقي وما أدخل في الدين وهو بعيد عنه بالأدلة، ويوضح خطأ المخطئ ويبين له ذلك. ويوضح له المنهج المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وأما الذي ليس عنده علم فلا يجادل ولا يناظر، لأنه قد يقحم في هذا المجال وهو لا يتقنه، فيقع في قلبه من بلعة ذلك المجادل. وهذا هو منهج السلف، إنما يرد على المبتدع إذا نشر بدعته ينصح ويبين له، ثم بعد ذلك يرد عليه إذا لم ينصح ويحذرون منه. وهكذا أهل الحديث رحمهم الله تعالى إذا وجدوا عند الإنسان خلل نصحوه، فإن انتصح وإلا تركوا حديثه، كما فعلوا مع سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع ابتلي بوراق، وذلك الوراق يعني كاتب يكتب له، كان يدخل في حديثه ما ليس منه. فيأتي سفيان بن وكيع ويحدث بتلك الأحاديث ظنا منها أكثر من حديثه، فعلم أهل الجرح والتعديل ذلك فبينوا له ونصحوه، فلم ينتصح ولم يترك ذلك الوراق، وإنما استمر على ما هو عليه ونصحا للأمة. وحماية لجنال هذا الدين حذروا منه ومن أحاديثه وبينوا حاله، وقالوا أنه ابتلي بوراق فنصح ولم ينتصح، قالوا فترك حديثه. وهكذا كل من أدخل بالدين ما ليس منه والمؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذلك قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عني عمه عبد الله بن وهب المصري قال حدثني الليث الليث بن سعد المصري أيضا عن يحيى بن سعيد القطان عن خالد بن أبي عمران عن أبي حازم عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وثلاثة، جلة عالم والجدال المنافس في القرآن ودنيا تقطع أعناقكم، فأما جلة العالم فلا تقلدوه دينكم، وإن جل فلا تنفعوا عنه الناسكم، وأما جلال المنافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم فخذوه وما أنكرتم فردوه إلى عالمه، وأما دنيا فاسقوا أعناقكم، ومن جعل الله في قلبه الغنى فهو الغني. روي هذا الحديث موقوف على معاذ ولا يخص مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم، لان فيه انقطاع بين عمرو بن مره ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، فروي مرفوعا ولا يصح، وروي موقوف وهو الصحيح، وهو من كلام معاذ بن جبل. هذا الصحابي الفرد العالم الفقيه الذي مات في طارئ أمواله في السنة 18، وهذا الذي فوزلي بابنه قبله فمات في ذلك الطاعون أو عبد الرحمن، ثم مريم رضي الله عنه، فذات ليلة قال من بجانبه في آخر الليل هل طلع الفجر أجلسوني؟ قالوا لا بعد، ثم سكن قليلا وقال هل طلع الفجر؟ فقالوا لا بعد فسكن، ثم قال أجلسوني هل طلع الفجر؟ فأجلسوه، فبكى رضي الله عنه بكاء شديدا واقترب من بجانبه وقال أتبكي على الدنيا أو من لقاء الله؟ فقال والله ما أبكي كري الأنهار ولا غرس الأشجار، يعني ما يبكي على الدنيا. قال وإنما أبكي على صوم الهواجر، أنه سينتقل الآخر ويفارق ذلك المحبوب الذي حبه، وهو الصيام في الأيام الحارة. قال ومزاحمة العلماء بالرسل، ما يبكي على الدنيا بشيء فيها، وإنما يبكي على فراق صوم الأيام الهاجرة وهي الحرارة الشديدة، وعلى فراق العلماء الذي يزاحمهم بالركب، وهو فقيه من الفقهاء الذين أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لتبلغ ذلك الدين. أرسله إلى اليمن لتبليغ أهل الدين، ومع سعة علمه واطلاعه وصحبته للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه يبكي فراق العلماء ومزاحمتهم بالركب. فهو يبين لنا رحمه الله رضي الله عنه ورحمه، قال احذروا ثلاثة، ليس ثلاثة أشخاص إنما ثلاثة أصناف: العالم إذا ذم وأخطأ إياك أن تتبعه، إياك أن تقلده، وهؤلاء هم أهل البدع وأهل الضلال، لا يجب متابعتهم على ما بينوه وعلى ما أتوا به،
وهو مخالف. وكما مر معنا زلة العالم زلة عالم وهوي، لأن العالم إذا سمعه العوام اتبعوه وظنوا أنه هو هو. ويا طالب العلم لا تتبع تلك الزلة وتفرح بها. قال: وجدال المنافق بالقرآن. وهذا هو الشاهد للباب، وهي النهي عن جدال أهل البدع وأهل الضلال المنحرفين، لأن القرآن له نور وهو حمال أوجه، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أرسل ابن عباس لمجادلة الخوارج وبيان الحق لهم، وقال: جادلهم في السنة. قال: ودنيا تقطعوا أعناقكم. لهذا عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يتحدثون عن الفقر، قال: الفقر تخشوا؟ والله ما أخشى عليكم الفقر، ولكن يخشى عليكم الدنيا فتبتع عليكم. فتنافسوها كما تنافسوها. ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن فتحت لنا الدنيا، ولبسنا من اللباس بأنواعه، وأكلنا وشربنا أنواع المآكل والمشارب ما تلذ به الأعين وتطيب له النفوس، بل وتفننوا في تقديمه وتحسينه. وتشكيله بالأشكال المختلفة التي تجعل الإنسان نهما في تناوله، ويتناول القليل ويرمى الكثير، وهذا من كفر النعمة. قال: دنيا تقطع أعناقكم. ثم بينا تلك الأمور الثلاثة توضيحا وما أراد بنا. قال: فأما زلة العالم فلا تقلدوه دينكم. احذر أن تقلد العالم إذا زل أن تقلده في دينك، ودين الله واضح. ولا تقول: الشيخ الفلاني يقول كذا، ويقول لك المبين الموضح: ولكن الله سبحانه وتعالى يقول كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وأنت باق على هواك. فاحذر. قال: وإن زل. قال: فلا تقطعوا عنه أناتكم وجهادكم وبيانكم ونصحكم والوقوف بجانبه حتى تذهب عنه تلك الزلة ويقوم بتوضيحها وبيانها. فلا تتركوه يعلى، وإنما قوموا عليه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله هذا المظلوم، فكيف نصر الظالم؟ قال ترجعه عن ظلمه، اللي من نصر عليهم عن نصرة، فلا تتركه يذل، وإنما تبين له إن كان طالبا للحق، تبين له وتوضح له خطأه وزلله، فإن كان يريد الحق رجع، وإن كان ذلك الخطأ عن هوى وليس له مصارا في الاجتهاد وفي التأويل فهو صاحب هوى فلا تتابعه، وإن كان له مصارا لكنه مخالف فلا تتبعه أيضا وتبين له. قال وأما جدال المنافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق، وما عرفتم فخذوه وما أنكرتم فردوه إلى عالمه، وعالمه هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم مراده من كلامه، وما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه لأصحابه، وما علمه الأصحاب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينوه لمن أتى بعدهم وهم الأتباع وكبارهم، ونقلوه إلينا. وأما ما جهلنا لا نتجاسر ونتكلم فيه بعقولنا وآرائنا، فالخطأ فينا كثير، وإنما نرجعه إلى من يعلمه فيعلم تأويله، يعني تفسيره وبيانه، ولهذا علي بن أبي طالب قال لا تنظرهم بالقرآن لأنه حمال أوجه، فناظرهم بالسنة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم البيانية التي بينت ووضعت قولا وفعلا وتقريرا، إنما تلك السنة يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هي بيان لهذا القرآن. لهذا سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. قال وأما دنيا تسقى وأعناقكم فمن جعل الله في قلبه الغنى فهو الغني، من جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه الغنى واستغنى بما بين يديه وبما يسره الله سبحانه وتعالى له من الحلال وترك الحرام وترك ما فيه شبهة وزيد بما في أيدي الناس، هذا هو الغنى، ولا ينظر إلى من حوله ويتحسر أو يحسد، وإنما يبتدي بما يسره الله سبحانه وتعالى له، ويشكر الله سبحانه وتعالى له على تلك النعمة. وهذا موقوف على معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال. والشاهد في هذا الحديث للباب قيل وقال من المجادلة مع البدع والضلال. فلا ينقل كلامه ولا يجادلهم إلا عالم حتى يغفر ما هم عليه من الضلال. قال وكثرة السؤال. السؤال إما أن يكون من سؤال الناس أموالهم وهو منهي عنه كما جاء من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وأيضا في الحديث الآخر أن سأل الناس أموالهم بغير حق أتى يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وأما من يجوز له السؤال فهو المحتاج الذي يحتاج. نسأل الناس فإذا أعطي اكتفى. وكذلك من تحمل حمالة أو أصلح بين الناس أو كانت عليه دية فيسأل للحاجة. وأما غير ذلك فمنهي عنه. وأما الثالثة هو ذكر ابن زيد. أما الثالثة فهي إضاعة المال. فالمال منهي عنه والكره هنا إن الله كره لكم صفة فعلية إن الله يكره كل عمل قبيح. فهو صفة فعلية تليق به سبحانه وتعالى كما قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهي صفة فعلية تليق به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والكره هنا يعني لأمور محرمة وهذه الأمور المحرمة بينها قيل وقال محرم وكثرة السؤال محرم وإضاعة المال محرم. والله أمر بحفظ الأموال وعدم إنفاقها فيما ليس بمشروع إنما أمر بحفظها وعدم إضاعتها وحرم تلك الإضاعة. قال وأخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله الطحان عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه ابو صالح ذكوان التمام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصغير بن ابي صالح صدوق لكن اصحاب الكتب السته اخرجوا له وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب ان حديثه في الصحيحين مقرون قرن باخر قال عن ابي هريره قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثا وهذا فيه اثبات الرضا وهي ايضا صفه فعليه من صفات الله سبحانه وتعالى التي تليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وكما جاء في صحيح مسلم وفي غيره في بيان اكبر الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين رغم أنه يرضى لنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا وهي توحيد العبادة وتجريد التوحيد وتجريد التوحيد تخليص من الشرك ومن البدع وهذا مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مقتضى تخليص التوحيد وتجريده عن الشرك ولا إله إلا الله وتنقيته وتصفيته من البدع هو معنى محمد رسول الله لأننا لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع وبينه واتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المتابع قال وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهذا مما امر الله سبحانه وتعالى به قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا كان الدين الذي اتمه واكمله وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الايه اتى بها بعد ان حث على التقوى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا هذه اوامر وضبط الاوامر الوجوب حثوا على التقوى وحثوا على الاعتصام بحبل الله وهذا الحبل المتين هو الوحي الكتاب والسنة أمر الله سبحانه وتعالى أن نعتصم بها وأن نتمسك بها وأن لا نحيد إلى قول قائل أو غيره والثالث مما رضيه الله سبحانه وتعالى لنا قال وأنت ناصح لمن ولاه الله عز وجل أمركم وهي من أطاعت ولاة الأمور ويشترط فيها أمور أن تكون تلك المناصحة سرا لا علنا وأن تكون ممن يقبل ولا حظي عند ولي الأمر ومن لم يستطع فليكتب إلى من له قبول عند ولي الأمر يناصحه وتفى ولا يشن ولا يعلى المنابر ولا يهيج الناس على ولاة أمره، وإنما يجب عليه أن يهدئ من ثورة الشباب وزواج الأمة ويحبب إليها ولي أمرها بأفعاله التي يفعلها من خير، وذلك كثير في جانب خطئه، ولا ينشر الأخطاء، وإنما يبين ما هم فيه من خير وعزهم عليه وفعله. وأما المناصحة فإنما تكون سرا يخلو به ليس أمام الناس، وإنما يخلو به. وأما مناصحة على المنابر فهذا منهم الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر ويحثون الناس على الاعتصامات وعلى المظاهرات وعلى الوقوف أمام أبواب الأمراء والوزراء وعلى الخروج ومنابذتهم وعدم السمع والطاعة، إنما ذلك من فعل الخوارج. فالله سبحانه وتعالى يرضى لنا ذلك كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: الدين النصيحة، قل لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة الناس وعامتهم. هذه النصيحة، نصيحة على ما جاء عن السلف وطريقتهم في مناصحة ولاة الأمر سرا والخلو به ليس في مجالسهم العامة، وإنما إذا قال به نصحه وبين له. وعلى العلماء أن يهدئوا من تلك الثورات، ثورات الشباب، ولا يزيدوها اشتعالا، وإنما يهدئوها كالماء البارد الذي يطفئ النار بتحبيب ولاة الأمر إليهم، وأن فيهم خير وأن فيهم وفيهم. فإن جاءوا عليكم فاطلبوا حقكم من الله واعطوهم حقهم، ولا تنابذوهم على هذا الأمر، فإنما يجب عليكم الاجتماع إليهم بالسمع والطاعة، وفي ذلك خير. قال: ويكره لكم ثلاثات، كما مر معنا أيضا أن الكره صفة فعلية من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة تليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قيل وقال كما مر معنا في الحديث السابق: وإضاعة المال وكثرة السؤال. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.